صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى أما بعد ففي الآيات التي مضى تفسيرها بالأمس دمع الله أهل الكتابين بقسوة القلوب وحصول العداوة والبغضاء بينهم وذلك بسبب تحريفهم الكلمة عن مواضعه وهذه التهمة التي ذكرها ربنا جل جلاله في هذه السورة المباركة قد تكررت في مواضع أخرى من القرآن فقوله جل من قائل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وكقوله جل جلاله وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون وكما في قوله جل من قائل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا فهم محرفون تحريفا لفظيا وهم كذلك محرفون تحريفا معنويا وينبغي أن يعلم أيها الإخوة الكرام بأن الله جل جلاله يسوق لنا هذه الأخبار من أجل أن يحذرنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أن نسلك مسلكهم وأن نفعل فعالهم وقد وقع الطوائف من المنتسبين لهذه الأمة في تحريف كلام الله عز وجل. أما التحريف اللفظي فلا سبيل إليه، لأن الله عز وجل قد أيأس الناس من ذلك، فقال جل من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله جل جلاله ما أوكل حفظ كتابه إلى خلقه، وإنما تولى ذلك بنفسه. ولذلك ما حصل تحريف لفظي للقرآن إلا ما وقع فيه بعض المخرفة ممن أرادوا أن يصرفوا بعض الألفاظ عن معنى سيء توهموه، مثل ما مضى معنا في قول ربنا جل جلاله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، فبعضهم قرأها منهم من كلم الله، يعني كأنه يستنكف أن يجعل الله جل جلاله متكلما. ولو أنه فعل ذلك في هذه الآية فماذا سيصنع في قول ربنا جل جلاله: وكلم الله موسى تكليما؟ فهذه ظاهرة ولا يمكن التفصي منها أو الحيدث عنها. وأما التحريف المعنوي فقد وقعت فيه طوائف، منهم الخوارج كلاب النار الذين عمدوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المسلمين، طبقوها على المسلمين. ومن ذلك الروافض الذين عمدوا إلى آيات فصرفوها عن ظاهرها إلى معان فاسدة، كقولهم مثلا بأن الشجرة الملعونة في القرآن هي عائشة قاتلهم الله أنى يؤفكون، وكقول بعض المخرفة فيهم بأن قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، بأن البحرين الحسن والحسين وأن البرزخ بينهما فاطمة رضوان الله عليهم أجمعين، وآل البيت ليسوا بحاجة إلى هذه الأكاذيب، ففضائلهم مشهورة ومناقبهم معلومة، ويكفينا قول ربنا جل جلاله في صريح القرآن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ومن ذلك أيضا أيها الإخوة الكرام ما تقع فيه طوائف من أهل الغلو المعاصر حين يعمدون إلى آيات فيسلكون مسلك الخوارج، آيات نزلت في المشركين فيجعلونها في المسلمين. ومن ذلك أيضا ما تقع فيه طوائف من أهل التمييع والتضليل حين يعمدون إلى متشابهات من القرآن فيلبسون بها على العوام. فمثلا إذا قالوا بأن اليهود والنصارى مؤمنون فإنهم يستدلون بقول ربنا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقولون للناس: ليس من شرط النجاة أن يعتقد الإنسان دين الإسلام، بل لو كان يهوديا أو كان نصرانيا فإن له إلى الجنة سبيلا. يستمسكون بهذه الآية التي ما فهموها أو تعمدوا ألا يفهموها، ويغفلون عن آيات صريحة ونصوص صحيحة كقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، وكقوله جل جلاله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وكقوله جل جلاله: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فلو أن النصارى ما قالوا المسيح ابن الله، ولو أن اليهود ما قالوا عزير ابن الله، ولو أنهم ما افتروا على الله الكذب، ولو أنهم ما حرفوا الكلمة عن مواضعه، فقط كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وإنكارهم رسالته كاف في الحكم بأنهم كفار، لأن الله قال أولئك هم الكافرون حقا، من كفر برسول واحد فليس له في الجنة سبيل. حتى لو أن إنسانا مسلما يصلي معنا الخمس ثم قال أنا لا أؤمن بنوح أو لا أؤمن بزكريا أو لا أؤمن بيونس ممن نص القرآن على كونهم من المرسلين، فإننا نقيم عليه الحجة، فإن أصر فإننا نحكم عليه بالخروج من دين الإسلام. هذه المعاني أيها الإخوان ينبغي أن تكون واضحة في أذهاننا. فالله جل جلاله بعدما سجل على أهل الكتابين نقضهم الميثاق وتحريفهم الكلمة عن مواضعه وقسوة قلوبهم وحصول العداوة والبغضاء بينهم، يوجه النداء إليهم: يا أهل الكتاب. وقد مضى معنا الكلام مرارا في أن النداء في القرآن على كم قسم؟ ثمانية أقسام، بارك الله فيك، ثمانية أقسام. القسم الأول نداء للبشر كافة، كقوله تعالى: يا بني آدم، يا أيها الناس، يا أيها الإنسان، هذا للجميع. ثم أخص من ذلك نداء للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، 89 مرة في القرآن. ثم أخص منه نداء لطائفة من المؤمنين، كقول الله عز وجل: يا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، كقول الله عز وجل: فاعتبروا يا أولي الأبصار. ثم النوع الرابع نداء للكفار، نداء للكفار، وهذا في القرآن مرة واحدة: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم النوع الخامس نداء لطائفة خاصة منهم، كما في هذه الآية: يا أهل الكتاب، وكما في قوله جل جلاله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. ثم النوع السادس نداء لأشخاص، نداء لأشخاص، كما في قوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك، يا موسى إني اصطفيتك، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، ونحو ذلك. ثم النوع السادس نداء للجمادات، النوع السابع نداء للجمادات: يا جبال أوبي معه، يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي. ثم النوع الثامن نداء لم يرد به حقيقته، كقوله تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا ليتني قدمت لحياتي، ونحو ذلك من النداءات. فالله جل جلاله ينادي اليهود والنصارى، ما قال لهم يا أيها اليهود ولا أيها النصارى، وإنما قال يا أهل الكتاب، من أجل إقامة الحجة عليهم بأني قد أنزلت عليكم كتبا وأرسلت إليكم رسلا، ومقتضى ذلك أن تكونوا لله مطيعين ولرسوله صلى الله عليه وسلم سامعين، وبما جاء به مصدقا لما معكم مؤيدين، هذا هو المفترض في حقكم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، والإضافة هنا إضافة تشريف، إضافة تشريف، رسولنا، ما قال قد جاءكم محمد ولا قال قد جاءكم رسول الله، لا، وإنما أضافه إلى ضمير العظمة. قد جاءكم رسولنا، مما يوحي بالعناية والرعاية والتأييد والتسديد. قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء مبينا لأمور كان أهل الكتاب يخفونها ويسترونها. لماذا؟ لأن اليهود خاصة كانوا يساكنون أهل يثرب الأوس والخزرج، وقريبا منهم كان المشركون من أهل مكة وغيرها من البلاد، وكانوا يرجعون إلى اليهود يسألونهم ويستفتونهم باعتبار أنهم أهل العلم بالكتاب الأول. فالسيطرة الثقافية كانت لمن؟ لليهود. المرجعية عند من؟ عند اليهود. فاستغلوا ذلك في أنهم يخفون ما يحمل إدانة لهم. من ذلك مثلا أنهم كانوا يخفون قصة أصحاب السبت الذين اعتدوا في السبت، فقال الله لهم كونوا قردة خاسئين، لأن جدودهم قرود، هذه أخفوها وطمسوها. من ذلك مثلا أن الله حرم عليهم كثيرا من الطيبات بسبب عتوهم وبغيهم، كما مضى معنا في قول ربنا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. من ذلك مثلا أنهم كتموا حد الرجم الذي أنزله الله في كتابهم، وبلغ من سخفهم أن رجلا زنى بامرأة وكلاهما يهودي، فجاءوا يحتكمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواطؤوا فيما بينهم، إن حكم بالرجم لا تقبلوا وإن حكم بغيره فاقبلوا، كما قال الله عز وجل يقول بعضهم لبعض، يعني في معرض الحكاية، إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه. هذه طريقتهم. جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد إن هذا الرجل منا قد زنى بهذه المرأة منا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأحبارهم حيي بن أخطب وابن صوريا وكعب بن أسد وبلعام بن عازورة، نشدتكم الله، ماذا تجدون حكم الزاني في التوراة إذا أحصن؟ فقالوا التحمية والتسويد. حكم الزاني عندنا في التوراة التحمية والتسويد، نسود وجوههم بالرماد الحار ثم نركبهم على حمار متدابرين، يعني الرجل في ظهر المرأة ونطوف بهم في الأسواق من باب التشهير بهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، جيبوا التوراة. وكأنهم ما كانوا مهيئين، ما أعدوا نسخة لهذا الاختبار العسير، فجاءوا بالتوراة وبلغ من سخفهم أن أحدهم وضع يده على آية الرجم وهي محاولة تزوير مفضوحة. فعبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان حبرا من كبار علمائهم لكنه أسلم، قال له ارفع يدك ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم في التوراة. هذا أيضا مما كانوا يخفونه. مما أخفوه كذلك صفة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم غيروا صفته عليه الصلاة والسلام. مثلا إذا كان في التوراة بأنه عليه الصلاة والسلام ربعة أبيض مشرب بحمرة، جعلوها رجلا طوالا آدم، آدم يعني فيه سمرة، غيروا صفته عليه الصلاة والسلام. وكذلك النصارى أخفوا بشارة المسيح عليه السلام، فإنه عليه الصلاة والسلام قال يا بني إسرائيل الآية وإلقاء إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة و مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. النصارى أخفوا هذا، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا كثيرا مما أخفاه هؤلاء القوم. قال الله عز وجل ويعفو عن كثير، يعفو بمعنى يعرض ولا يظهر، يعرض ولا يظهر. تقول العرب عفى الرسم، عفى الرسم إذا لم يكن ظاهرا. ومنه تقول العرب هذه بلدة عافية، أي معالمها مندرسة، مندرسة غير واضحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بين كل ما أخفوه، هذا الذي لم يبينه إما أنه لا فائدة فيه، وإما من باب تأليف قلوبهم. يعني مثل ما يحدثك شخص فيقول لك أنت فعلت كذا وكذا وكذا وأشياء أخرى أنا لا أريد ذكرها، وخير لك أن ترجع. فالأشياء الأخرى التي لم يذكرها ما ذكرها من باب أنه يتيح لك فرصة من أجل أن تراجع نفسك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء مبينا لهذا المخفي ومعرضا عن بعضه. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم، وجملة يبين لكم في موضع نصب على الحالية، حال كونه مبينا لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. ثم يقول الله عز وجل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد جاءكم من الله نور، قيل النور هو الإسلام، وقيل النور هو القرآن، وقيل النور هو محمد عليه الصلاة والسلام. قد جاءكم من الله نور، ولا شك أنه لا تعارض بين هذه الثلاثة، فإن الإسلام نور والقرآن نور ومحمدا صلى الله عليه وسلم نور. باعتبار أن هذه الثلاثة قد أخرجت الناس من الظلمات إلى النور، باعتبار أن الإنسان لو استمسك بالإسلام والقرآن وهدي محمد عليه الصلاة والسلام فإن الله عز وجل يجعل له نورا يمشي به في الناس، يجعل في قلبه نورا يميز به بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، بل يجعل في وجهه نورا ولو كان أسود اللون أو أسمر اللون، لكن يلوح نوره إذا كان عاملا بتقوى الله عز وجل. ومن ذلك أيضا أن الله جل جلاله يجعل له نورا في قبره، ويجعل له النور الأعظم يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. وأما الكافر الذي كفر بالإسلام أو كفر بالقرآن أو كفر بمحمد عليه الصلاة والسلام أو كفر بهم جميعا فإنه في الظلمات، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا الإنسان يتخبط في الظلمات، ولذلك يوم القيامة ينادون على المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، كنا نساكنكم في أرض واحدة ونحن وأنتم من قبيلة واحدة، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. والسؤال أيها الإخوة الكرام، لو قلنا بأن النور هو محمد عليه الصلاة والسلام، فهل يعني ذلك أنه كان نورا حسيا؟ الجواب أيها الإخوة الكرام أن هاهنا أمورا لا بد من تقريرها. أول هذه الأمور أن النبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن بشر. قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وفي سورة فصلت: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وفي سورة الإسراء لما تعنت المشركون فقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. كان الجواب: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فالرسول عليه الصلاة والسلام بشر بنص القرآن، كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، هذه واحدة. ثانيا أيها الإخوة الكرام، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء فقمت ألتمسه في الظلام. يعني السيدة عائشة استيقظت من نومها ليلة من الليالي، تحسست الفراش فلم تجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقامت تبحث عنه في الظلام. قالت: فوقعت يدي على بطن رجله وهو ساجد يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم نورا حسيا كما يعتقد بعض الناس، سيدة عائشة ما كانت ستحتاج إلى أن تبحث عنه في الظلام، إنما كانت ستراه من بعيد، لكن وقعت يدها على بطن رجله. ويمكن أن يستدل بهذا أيضا على أن لمس المرأة ليس بناقض. ثم ثالثا أيها الإخوة الكرام، الحديث الذي يرويه بعض الناس: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. هذا الحديث كما قال السيد محمد رشيد رضا رحمه الله في تفسير المنار، قال: لا يوجد في شيء من الدواوين المعتمدة في كتب السنة، يعني لا يوجد لا في الصحاح كصحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة، ولا يوجد أيضا في السنن كالسنن الأربعة أو سنن سعيد ابن منصور، ولا يوجد كذلك في المسانيد كمسند أحمد أو مسند الحميدي، ولا يوجد كذلك في الموطئات كموطئ مالك وغيرها، ولا في مسند الدارمي، ولا يوجد كذلك في كتب السنة التي تلقتها الأمة بالقبول كالأحاديث الجياد المختار التي ألفها الضياء المقدسي أو مسند البزار أو غير ذلك. قال: ولا نكاد نجده إلا في كتب الموالد. كتب الموالد، الكتب التي تتلى في الموالد. ومما نص على هذا أيضا الإمام الجلال السيوطي رحمه الله في كتابه الحاوي للفتاوي، قال بأنه ليس لهذا الحديث سند يعرف، وممن نص على ذلك من المعاصرين الشيخ المحدث أحمد الصديق الغماري، فإنه قال: هذا الحديث لا يشك في أنه موضوع مكذوب. ثم هو معارض للحديث الصحيح بأن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: يا ربي وما أكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن، اكتب كل ما هو كائن. فأول شيء من المخلوقات ما هو؟ القلم. طيب، الأمر الرابع أيها الإخوة الكرام، إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، فينبغي أن نتبع ذلك ببيان مناقبه وفضائله صلوات الله وسلامه عليه، خلقية وخلقية، لأن بعض الناس ربما يقول ذلك بطريقة توحي به التنقص، توحي به التنقص، بأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، بشر يعني بشر كسائر، كسائر الناس. نقول: لا، النبي صلى الله عليه وسلم بشر، لكنه سيد البشر عليه الصلاة والسلام. فما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى، ما بعث الله نبيا إلا كان حسن الصورة حسن الصوت، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أحسنهم صورة وأحسنهم صوتا. النبي عليه الصلاة والسلام بشر، لكنه عليه الصلاة والسلام كان أجمل الناس وجها وأحسنهم صورة وأطيبهم ريحا صلوات الله وسلامه عليه، وأكملهم خلقة، كمله الله عز وجل خلقا وخلقا، كما قال القائل: خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبركون بعرقه، يتبركون بشعره، يتبركون بثيابه، يتبركون ببصاقه، بمخاطه صلوات الله وسلامه عليه، كما قال أبو سفيان وكما قال سهيل بن عمرو وغيرهما: لقد أتيت كسرى وقيصر فما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا، والله ما توضأ وضوءا إلا واقتتلوا على فضلته، ولا تنخم نخامة إلا تلقوها بأيديهم فيدلك بها أحدهم وجهه وجلده. هذا كان يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع أهل العلم على جواز التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا خلاف في ذلك بين المسلمين. ولذلك مثلا معاوية رضي الله عنه لما أدركه الموت أشار إلى لفافة فجيء له بها فقال: هذه فيها شيء من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أنا مت فغسلتموني وحنطتموني فاحشوا بها أنفي وفمي لعل الله يرحمني. يعني يكون في شيء من جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمني الله عز وجل به. وكذلك أم سلمة رضي الله عنها كان عندها شيء من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا جاءها من يشكو بطنه تأخذ تلك الشعرات تجعلها في ماء فتحركها ثم تخرجها وتأمر ذلك المريض الموجوع بأن يشرب تلك النقاعة فيبرأ بإذن الله. فلذلك أقول أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن نفرق بين تقرير الأمر الصحيح والنص الواضح، وبين أن يكون ذلك بصيغة توحي تنقصاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله جل جلاله يقول لأهل الكتاب: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ما هو الكتاب؟ القرآن. ولما سمي كتابا؟ بثلاثة اعتبارات: باعتبار أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، وباعتبار أنه مكتوب عند الملائكة كما قال ربنا بأيدي سفرة كرام بررة، وباعتبار أنه مكتوب عند الناس فهو كتاب بمعنى مكتوب، كلباس بمعنى ملبوس، وبناء بمعنى مبني. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. مبين إما أن تكون من أبانا اللازم أو من أبانا المتعدي، يعني هو في نفسه مبين واضح، ثم بعد ذلك هو مبين للناس الصراط المستقيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله، به الباء باء السببية، يهدي بسببه الله، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ها هنا أيها الإخوان قوله جل جلاله سبل السلام مفعول ثاني ليهدي، والمفعول الأول من اتبع رضوانه، من يهدي تنصب مفعولين، المفعول الأول من والمفعول الثاني سبل السلام، وأما رضوانه فهي مفعول للتبع، يهدي به الله من اتبع رضوانه، من حرص على إرضاء الله عز وجل الله يهديه، من اتبع رضوانه سبل السلام. سبل السلام أيها الإخوة الكرام يعبر بها عن الطريق الموصل إلى رضوان الله عز وجل. وها هنا أسألكم سؤالا، السبيل الموصل إلى الله واحد أم سبل كثيرة؟ واحد واحد. قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، وقال جل من قائل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وبين هذا المعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم باستعمال الوسائل الإيضاحية، فإنه كان جالسا مع أصحابه فخط خطا مستقيما وعن يمينه خطوط متعرجة وعن شماله كذلك، ثم قال هذه سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان، فسبيل الله واحدة. طيب قول ربنا جل جلاله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام باعتبار الشرائع، باعتبار الشرائع، فالصلاة سبيل للسلام، والصيام سبيل للسلام، وقل مثل ذلك الصدقات، قل مثل ذلك في الجهاد، قل مثل ذلك في الحج، قل مثل ذلك في حضور مجالس الذكر. ولذلك مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه إن للجنة أبوابا، فمن كان من أهل الصلاة دعي يوم القيامة من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر يا رسول الله فهل أحد يدعى من تلك الأبواب كلها؟ قال له بلى وأنت منهم يا أبا بكر. أبو بكر تفتح له الأبواب الثمانية، ليه؟ لأنه ضرب في كل باب من أبواب الخير بسهم، فكان من أهل الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة والجهاد وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان من أهل صلة الأرحام، وكان بارا بوالديه، وكان محسنا للجوار، وكان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره رضوان الله عليه. فأقول الجمع ها هنا قوله جل جلاله سبل السلام باعتبار هذه الشرائع التي شرعها لنا ربنا جل جلاله وهي موصلة إلى رضوانه. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. ودائما في القرآن تجد الظلمات مجموعة والنور مفردة، لأن النور واحد وهو الإسلام، أما الظلمات فما أكثرها، فهذه بوذية وهذه زرادشتية وهذه شيوعية وهذه إلحادية وهذه اشتراكية وهذه يهودية وهذه نصرانية وهذه وجودية إلى آخر ما شئت من إية وإية، هذه ظلمات، ظلمات ما أكثرها، والنور واحد. ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، وإذن الله عز وجل نوعان، إذن الله الشرعي وإذن الله الكوني. إذن الله الشرعي كما في قول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وكقوله جل جلاله: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وأما إذن الله الكوني فكما في قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكما في قوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. والفرق بين إذن الله الكوني وإذن الله الشرعي كالفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية من وجهين. الوجه الأول أن الإذن الكوني لا بد أن يقع، ما أذن الله فيه كونا وقدرا لا بد أن يقع، أما إذن الله الشرعي فقد يقع وقد لا وقد لا يقع. مثال ذلك: الله عز وجل أذن لك في الصلاة، لكن بعض الناس يصلي وكثير من الناس لا يصلي، صح ولا لا؟ فإذن الله الشرعي قد يقع وقد لا يقع، أما الإذن الكوني فلا بد أن ما أذن الله في وقوعه لا بد أن يكون. طيب، الفرق الثاني بأن إذن الله الشرعي متعلق بمحابه. الله جل جلاله لا يأذن شرعا إلا فيما يحبه، أما إذن الله الكوني فإنه يتعلق بمحابه ومساخطه، ما يحبه وما لا ما لا يحبه. مثال ذلك الكفر أيها الإخوان، الله جل جلاله يحبه ما يحبه، لكن وقع ولا ما وقع؟ وقع، لأنه أذن فيه كونا لكنه لم يأذن فيه شرعا، واضح أيها الإخوان؟ وفي مثل الكفر أيضا الفسوق والعصيان، كل ما يقع من المعاصي الله جل جلاله لا يرضاها ولا يحبها، لكنه أذن فيها كونا، كما قال ربنا جل جلاله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وكما قال جل جلاله: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، وكما قال جل من قائل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. قال سبحانه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. الصراط هو الطريق، والمستقيم كما يعرفه أهل الهندسة بأنه أقصر خط يوصل بين نقطتين، أقصر خط يوصل بين نقطتين. أنت تريد أيها المسلم أقصر طريق يوصل إلى رضوان الله، يوصل إلى جنته، يوصل إلى محبته جل جلاله. وهذا صنيع العقلاء، فإن الإنسان إذا أراد أن يبلغ غاية، أنت الآن تخرج من هذا الدرس ونيتك أن تذهب فتفطر مع خالتك في الكدر، أو مع عمتك في الكلاكلة، ولا مع حبوبتك وين؟ في الثورة ولا في الكاملين؟ العاقل ماذا يصنع؟ يبحث عن ماذا؟ عن أقصر طريق وأسرعه. أقصر طريق يوصل إلى الله عز وجل اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الحديث القدسي بأن الله جل جلاله قال: يا محمد وعزتي وجلالي لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد. ويوم القيامة عليه الصلاة والسلام قال: أنا أول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع، وأول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأستفتح، فيقول خازن الجنة: من؟ فأقول: محمد. فيقول خازن الجنة: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. ولذلك يا أيها الحبيب لا تلتمس بنيات الطريق، عليك بأقصر طريق وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلزم أقواله، أفعاله، هديه، صدق أخباره، أطع أوامره، اجتنب زواجره، تنل رضوان الله وتصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ثم يقول الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. تقدم معنا الكلام في أن هذا التعبير لقد فيه كم من المؤكدات؟ ثلاثة: القسم المقدر، واللام الواقعة في جوابه، وقد الذي هو حرف تحقيق وتوكيد. في كل القرآن لو سمعت الله يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم معناه والله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. واضح أيها الناس؟ طيب، الله جل جلاله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذه الخرافة التي راجت بين النصارى على اختلاف طوائفهم، حتى لما قامت تلك الحركة التصحيحية التي قادها ذلك الرجل الألماني مارتن لوثر، ونتجت عنه كنيسة مستقلة سميت بالكنيسة البروتستانتية أو حركة المعترضين أو المحتجين، وخلصت النصرانية من كثير من الخرافات. والمذهب البروتستانتي الآن تعتنقه الأمم الراقية، هو المذهب السائد الآن في بريطانيا، في أمريكا، في ألمانيا. هذه الأمم تخلصت من كرسي الاعتراف. الكنائس الأخرى النصرانية عندهم شيء اسمه كرسي الاعتراف، الإنسان الذي فعل فعلة أو أتى معصية يأتي فيجلس على كرسي يسمى كرسي الاعتراف، ويحكي ما كان منه ويضع شيئا في الصندوق، والقس يرفع الصليب معناه أنه قد غفر لك. البروتستانت ما عندهم هذا الكلام. ومثله أيضا أولئك يأكلون شيئا، يعني خبزا يغمسونه في شيء ويقولون من أكله فقد استحال في جسده دم المسيح وروحه. الكنيسة البروتستانتية ما عندها، لكنها ما تخلصت من خرافة ألوهية المسيح. ولذلك ربنا جل جلاله يحكم عليهم بالكفر: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وضمير الفصل ها هنا جيء به للتأكيد وجيء به للحصر، يعني هؤلاء لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنهم يجعلون الحقيقتين واحدة، حقيقة الألوهية وحقيقة المسيح. الله هو المسيح، أعوذ بالله، الله جل جلاله يحكم عليهم بالكفر. ثم بعد ذلك يأتي بأربعة أدلة في تزييف هذه الدعوة. الدليل الأول: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. والدليل الثاني: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. والدليل الثالث: يخلق ما يشاء. والدليل الرابع: وهو على كل شيء قدير. الدليل الأول: يقول لهم الله عز وجل: لو كان المسيح إلها كما تزعمون لما لم يدفع الهلاك عن أمه؟ فإن أحب الناس إليك الآن أمك، ولو استطعت أن تستبقيها معك حتى تموت أنت قبلها لفعلت، أليس كذلك؟ من منا يخير بين أن تموت أمه أو لا تموت فيقول خليها تموت إلا أن يكون مطموسا، أليس كذلك؟ طيب، ثم لما لم يدفع الهلاك عن نفسه بزعمكم أنه هلك؟ يعني أنتم تعتقدون بأن المسيح، يعني أنتم أيها النصارى تعتقدون بأن المسيح قد صلب وأنه قد وضع على رأسه إكليل الشوك وأنه قد لطخ بالأقذار. طيب لو كان إلها كما تزعمون لما لم يدفع ذلك عن نفسه؟ فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. وقد رأينا من آثار قدرة ربنا جل جلاله أن مدينة تكون آهلة بالسكان وعامرة بالبنيان يسلط الله عليها زلزالا لا يستمر سوى ثوان معدودة، ماذا تكون النتيجة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، تصبح أثرا بعد عين. هلكت الأنفس، خرب العمران، أتلفت الممتلكات، ويخرج الناس يجرون في الشوارع كل يقول نفسي نفسي. هل يملك أحد أن يدفع ذلك؟ الآن هذا العلم الذي تقدم ما يملكون إلا أن يقول ضرب زلزال مقداره كذا بمقياس رختر ونتج عنه هلاك 30,000، هلاك كذا. من يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا؟ كم من الناس هلك بالطوفان، كم من الناس هلك بفيضان، كم من الناس هلك بداء قتال، بوباء عام، ما يملك أحد دفعه. هذا دليل. ثم الدليل الثاني على تفرده بالألوهية جل جلاله: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، ليس للمسيح ولا لأمه من ذلك شيء. ثم الدليل الثالث: يخلق ما يشاء. لماذا؟ لأن شبهة النصارى بأن المسيح من أم بلا أب، الله جل جلاله يقول لهم: هذه قدرتي، أنا أخلق ما أشاء، أخلق ناسا من أم بلا أب، وأخلق ناسا من أب بلا أم كحواء، وأخلق ناسا من غير أم ولا أب كآدم، وأخلق ناسا من أم وأب، يخلق ما يشاء جل جلاله. وقد أرانا آياته في خلقه، كم من الناس رأيناه قد خلق بدلا من أن يكون عنده 20 أصبعا في يديه ورجليه يكون عنده 24 من الأصابع. كم من الناس خرج من بطن أمه وهو عبارة عن نصف إنسان، النصف الأسفل ما موجود. كم من مولود الآن يخلق وما عنده طاقية الرأس أو غطاء الرأس، هذا يعيش ما شاء الله له أن يعيش لحظات أو ساعات ثم يموت. كم من امرأة حملت ثم بعد ذلك أنجبت بدل الواحد 2 أو 3 أو 4، ومرة حصل 6 في بعض بلاد الله، في أكثر من 6 7 فيه، الله يدينا ويديك. يخلق ما يشاء. ثم الدليل الرابع: والله على كل شيء قدير. يا من تحتجون بأن المسيح كان يبرئ الأكمه والأبرص، أو أنه كان يحيي الموتى، أو أنه كان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، والله ما فعل ذلك بقدرته، كله بإذن من؟ بإذن الله جل جلاله، الله الذي أقدره على ذلك. فما ينبغي أن يكون ذلك بابا للشبهة والتلبيس. ثم قال الله عز وجل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. جاء بعض اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الإسلام وحذرهم نقمة الله عليهم، فقالوا: يا محمد ما تخوفنا؟ نحن أبناء الله وأحباؤه، أنت بتخوفنا؟ نحن أبناء الله وأحباؤه. وللأسف هذه النصوص نجدها في العهد الجديد أو في الإنجيل، بأن ينسبون إلى الله عز وجل في إنجيل متى بأنه قال: فصاح قائلا من السماء: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، بأنه قال عن المسيح: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. وينسبون إلى المسيح أنه قال: طوبى لصانع السلام، إنهم يدعون في الملكوت أبناء الله. هذه دعوة، دعوة ما أنزل الله بها من سلطان، وهي موافقة لدعاوى اليهود والنصارى حين قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وحين قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وحين قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وحين قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، وحين قالوا على الله الكذب. هذه دعاوى، نحن أبناء الله وأحباؤه. فالله عز وجل أبطل هذه المقولة بدليلين: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، هذان دليلان. الدليل الأول: إن كنتم أبناء الله وأحباءه فلما يعذبكم؟ هل الحبيب يعذب حبيبه؟ وهل الوالد يعذب ولده؟ لما مسخكم الله قردة وخنازير؟ لما ألقى الله بينكم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة؟ هذا سؤال. ثم الدليل الثاني: لما تذنبون إذا كنتم أبناء الله وأحباءه؟ فحال الحبيب أنه يطيع حبيبه ويسعى في مرضاته، لكنكم مذنبون عصاة مقصرون، فلما يعذبكم بذنوبكم؟ بل أنتم بشر ممن خلق. بل هذه يسمونها للإضراب الإبطالي، يعني ليس الأمر كما تزعمون، أنتم بشر ممن خلق، بشر كسائر البشر، وليس لأحد من البشر مع الله نسب من أجل أن يقول أنا ابن الله أو أنا حبيب الله يدعي ذلك دعوة. أنتم بشر ممن خلق، وحاله جل جلاله مع البشر أنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولا يسأل عما يفعل. ثم كرر: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. طيب، نلاحظ الآية التي قبلها ختمها بقوله: والله على كل شيء قدير، لأنها في معرض الرد على الزعم بأن الله هو المسيح ابن مريم، لبيان عظيم قدرته جل جلاله في خلق المسيح وخلق غيره. ها هنا لما كان الرد على دعوى ختمها بقوله: وإليه المصير، من أجل أن يتهدد هؤلاء المدعين بأن مرجعكم إلى الله عز وجل فيحاسبكم على مثل هذه الدعاوى الباطلة. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. وإليه المصير. ثم ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. ثم قال سبحانه: يا أهل الكتاب يكرر النداء قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. الفترة هي المرحلة بين الرسول والرسول. ما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المسيح رسول 600 سنة نظر الله عز وجل إلى أهل الأرض فمقتهم أي أبغضهم عربهم وعجبهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه كتابا لا يمحوه الماء يقرأه نائما ويقظان، وقال له إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يمحوه الماء تقرأه نائما ويقظان. الله جل جلاله يقول لأهل الكتاب بأن نبينا عليه الصلاة والسلام قد جاءكم على فترة من الرسل، أن تقولوا أي لئلا تقولوا كراهة أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، كما قال في آية أخرى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فقد جاءكم بشير ونذير، هذه أعظم مهمتين للنبي عليه الصلاة والسلام، البشارة والنذارة، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، مبشرا لأهل الإيمان والطاعة ونذيرا لأهل الكفر والعصيان. والله على كل شيء قدير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يرزقنا الثبات واليقين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله.